بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالأمس قوله: ليس للراهن أن يرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن. نعم، هكذا هو في النسخ: وليس للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن. فما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الراهن إذا دفع الرهن إلى المرتهن، عندنا راهن ومرتهن وشيء مرهون، الراهن الذي يدفع الرهن أخذ سلعة ووضع مقابل لها رهنا، هذا راهن، والمرتهن هو الذي يستلم الرهن. يقول: ولا ينتفع أو ولا يحل للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن، لا يحل للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن المرتهن. نحن أخذنا المسائل المتعلقة بانتفاع المرتهن بالرهن، ولعل هذه الفقرة أراد بها المصنف رحمه الله أن الراهن لو دفع الرهن إلى المرتهن فليس له أن يأتي إلى المرتهن ويقول له: هات الرهن أنا أستعمله. يقول: لا، لا يستطيع أن يأخذ إلا بإذن المرتهن، يعني لا يستطيع أن يأخذ قهرا يقول: السلعة سلعتي، أو السيارة سيارتي، أو الساعة ساعتي، أو الكتاب كتابي. طالما هو رهن فهو عقد لازم، لازم من طرف على 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 الراهن، وجائز من طرف المرتهن. المرتهن هذا العقد بالنسبة له جائز. إيش معنى جائز؟ يستلم الرهن وله أن يعيد الرهن. يقول: نعم، لا حاجة لي بالرهن. أما من طرف الراهن فهو عقد لازم، لا يستطيع أن يتراجع بعد يومين أو يقول: هات الرهن أنا سأستعمله في هذه الليلة، إلا بإذن المرتهن. ثم بقية المسائل على ما تقدمت البارحة. قال هنا: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما الدليل على اشتراط تقديم الثمن في السلم كاملا وإذا قدم بعضه؟ يا أخي، الدليل أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. الإسلاف بمعنى التقديم، فمن هذا يؤخذ معنى السلم. ثم لا يغب عن بالك إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن من شروط السلم تقديم كامل الثمن. أجمع العلماء على أن من شروط السلم تقديم كامل الثمن. قال: إذا جاء رجل يشتري مني مثلا دبب غاز وأنا أملك في الدكان 10 وهو يريد مني 20، هل أستلم حق 20 وأنا لم أشتري من الشركة وسجل له فاتورة 20 دبة؟ ممكن هذا يكون على صورة السلم، هو يريد 20 دبة، هو إما أن يشتري أصل الإسطوانات، فهذا واضح كأن تكون أنت تاجر تبيع الإسطوانات الفارغة وتتعامل مع المصنع، فهذا واضح. إذا أراد منك 20 دبة تأخذ كامل الثمن وتسجل له فاتورة وتحدد له موعد التسليم والبضاعة موصوفة، فهذا جائز. وهكذا لو كان المقصود من السؤال هو شراء الغاز، يعني هذا الذي يباع الآن، يعني يشتري الدبة الملآنة ويضع الفاضية، أيضا هذا شراء الغاز. إذا كان على صورة السلم جائز. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: شرط وقت السلم إلى الحصاد، إذا قدر الله بجائحة على الزرع أدت إلى تلفه أو إلى رداءته، فكيف يكون الوفاء؟ يا أخي، السلعة في باب السلم ليست معينة، ولكنها في الذمة. هو ما شرى منك ثمرة هذه الحديقة، إنما شرى منك 20 قدحا في ذمتك توفرها من أي مكان، فهذا دين عليك. إنما الموعد إلى الحصاد، وليست الثمرة المعينة هي التي ستدفع عند حلول الأجل. وهذا قد تقدم أن باب السلم هو شراء شيء في الذمة أو بيع شيء في الذمة، موصوف في الذمة. كلمة موصوف يخرج إيش؟ المعين. وفي الذمة أيضا يعني هذا الشيء الموصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة. فعليه أن يفي، فكما قال الله سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. هو استلم المال قبل 6 أشهر على أن يوفر 20 قدحا من البر. متى التسليم؟ في موسم الحصاد. الذي يفهم أن لو حصلت جائحة في هذه الحديقة أو في هذه المزرعة يستطيع أن يأخذ من المزارع الثاني، لأنه التزم لك بشيء في ذمته وليس شيئا معينا. بارك الله فيكم. قال: هل هذا من بيع الموصوف؟ هو ما يفعله الصيادون بأن يصطاد كمية من السمك في شباكه، ولا يزال السمك والشباك في البحر، وفي هذه الحالة السمك يعتبر بحوزته، لأنه يرفعه إلى القارب على كميات، فيحصل اتصال ببعض المشترين فيقول له: عندي سمك نوع كذا حجم كذا والكمية كذا وهذا تقدير، فيتفق على السعر فيبيعه. ويحصل في هذه الحالة أن الكمية تكون ولا يستطيع المشتري من شرائها كلها، فهل يلزم على أخذها كلها؟ نعم، هذا من شراء الغائب الموصوف بالنسبة للمشتري. بالنسبة للبائع هذه سلعة موجودة أمامه، لكن بالنسبة للمشتري هذه سلعة غائبة موصوفة، هو ما رأى السمك لكن أخبر بصفة السمك، فهذا بيع جائز ويصح البيع ويكون ملزما للبائع بعد انتهاء المكالمة إذا طابق الوصف الموصوف، إذا صار السمك على ما وصف البائع، قال: أنا عندي سمك باغة من الحجم الفلاني الذي موجود عندكم في الفرشات هذه الأيام معروف، أو يقول مما يعادل حوالي 0.5 كيلو، الحبة 0.5 كيلو أو الأربع تأتي بكيلو، فإذا وافق الوصف فهو ملزم، ويعني يأخذ الكمية التي يقدر عليها. تفضل. سأشتري إيش؟ لا، إذا كان مجهول الذي في الشبك، يعني الذي في الشباك هل هو معلوم أم مجهول؟ طيب، هذا لا إشكال فيه أنه يقول: سأشتري منك طنا، لكن إذا قال سأشتري ما في الشباك، ما في الشباك مجهول، قد يكون 5 أطنان قد يكون 10 أطنان، هو يعجز عن تجميده وتصريفه. طيب، أنتم يا أخي يعني الناس هناك في السواحل يشترون بالطن أو الكمية كلها؟ صحيح يا أخواني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني بيع المجهول. هنا الكمية مجهولة، قد يتورط فيها وقد يفرح البائع، يحصل كساد في السوق فيقول أنت ملزم بأخذ العشرة الأطنان. قال: إذا بعت ثلاجة بمئة ألف لمدة شهرين على ثلاثة أقساط، واشترطت على المشتري إذا لم يأتي بالمبلغ في الفترة المحددة أن يزداد السعر، وأنا بنيتي بهذا الشرط الاهتمام بالتسديد، وإذا تأخر لم أخذ منه إلا المبلغ الأول، هل يجوز أن أشترط بنية التخويف أم لا؟ الجواب: هذا لا يجوز، وهذه المسألة تقدمت أن هذا ربا، هذا من أنواع عقود الربا، من أنواع الربا أن يقول له في باب التقسيط: هي عليك بمئة لثلاثة أقساط، في كل قسط تدفع 30، وإن تأخرت عن دفع قسط فيصير بمئة وعشرين، هذا ربا، هذا لا يجوز، لأنه شبيه أو عين ربا الجاهلية الذي فيه إما إذا حل الأجل إما أن تقضي وإما إيش أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. أقرضته مئة ألف لمدة شهر، حل الأجل، قال: هات المئة، إما أن تقضي مئة أو نؤجل نمد في الأجل وتدخل في الربا، يكون 120، هذا هو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. قال هنا: هل يجوز أن يزيد الشخص في السلعة على قيمتها التي تباع عليه في السوق ولو كان قليلا؟ هذا تقدم في باب الغبن، ممن يكون له الخيار المسترسل. من هو المسترسل؟ الذي لا يعرف السعر ولا يحسن المماكسة. متى يحق له الخيار؟ إذا غبن غبنا أو غبن غبنا لا، يعني إيش نقول، إذا غبن غبنا فاحشا لا يغتفر أو لم تجري العادة بمثله. هناك أنواع من الغبن جرت العادة بمثله، الشيء تعرفون في موسم الأعياد تجد الفوطة تباع بخمسة آلاف والدكان الآخر يبيعها بستة آلاف وهذا يبيعها بأربعة آلاف، الألف زائدة وناقصة جرت عادة الناس باحتمال مثل ذلك، لكن يشتري الفوطة بعشرة آلاف بحلاوة لسان البائع: هذا أصلي وهذا نوع جديد وهذا، فيجد نفس الفوطة في محل آخر بخمسة آلاف، فهذا غبن لم تجري به العادة، فله حق الخيار. فيقول الأخ: هل لي أن أزيد قليلا؟ تعرفون يا أخواني أن التسعير غير مشروع، التسعير غير مشروع، لحديث أنس قال: غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. فالتسعير غير مشروع، التسعير غير مشروع، لكن لا يزد على الناس زيادة لم تجري زيادة بمثلها، خاصة الآن الملابس كثير من المواد يعني يتنافس التجار في استيرادها، يتنافس التجار في استيرادها، وتجدون أيضا الفرق في نفس السلعة، تكون الشركة واحدة لكن هذه تدخل من طريق الجمارك وهذه تدخل من طريق التهريب. الذي يدخلها رسميا يبيع القطعة بألف، والذي يدخلها من طريق التهريب عنده خراج كبير أن يبيعها بسبعمائة. فدعوا الناس، يرزق الله بعضهم ببعض. فمن غبن غبنا لم تجري به العادة فله حق الخيار، له حق على الخيار لم تجري به العادة. قال: إذا كان من شروط التقسيط إذا عجز عن السداد فإن العقد يتحول من عقد بيع إلى عقد إيجار بقيمة الأقساط المدفوعة، فهل هذا جائز؟ والله أعلم أنه غير جائز، لأنه يخالف قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا شبيه بالذي يقول: إذا عجزت فتزيد عليك الأقساط، أو إذا عجزت تصير الأقساط كلها حالة، يعني بدل ما تكون مقسطة على سنة. يشترط بعض شركات السيارات، أنا اطلعت على بعض العقود، إذا عجز عن دفع قسطين متواليين فإن الأقساط المؤجلة تصير حالة، بمعنى أن لشركة السيارات أن تطالب هذا الزبون بالدفع الفوري وإلا تتخذ الإجراءات القانونية. هذا أيضا مما أفتى به العلماء أنه لا يجوز. هو ما اشترى يعني بقيمة $5,000 إلا مقابل التقسيط، هي تباع نقدا ب4,000، فوافق على أن يشتري السلعة ب5,000 مقابل التقسيط. كيف ينتقل البيع إلى بيع نقد بمجرد تأخير بعض الأقساط؟ لكن ما هو الحل والمخرج لأصحاب الشركات؟ أن يتخذوا الضمانات التجارية، يبيع السيارة أو الثلاجة أو الشقة ويكون قد اتخذ ضمانة تجارية، فبهذه الضمانة التجارية تعرفون كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله أن الضامن غارم، ضمانة تجارية، إذا تأخر الزبون عن دفع الأقساط يطالبون هذا التاجر بالدفع عن المضمون عنه، عن المضمون عنه. والله أعلم. نعم، هنا صورة. قال: من صور بيع التقسيط أيضا هذه الثلاجة تباع مثلا ب50,000 نقدا، فيقول: خذها تقسيطا على أن تدفع 5,000 عن كل شهر تتأخر فيه، فيكون التقسيط لمدة 2 ب60,000 ولمدة 6 أشهر ب80,000، فيزيد عن كل شهر 5,000، هل هذا يجوز؟ هذه مسألة تقدمت. نعم، أنت يا أبا صالح أحسنت، بارك الله فيك. يقول الأخ: هذا فيه تفصيل، إذا كان يعني أعطاه عروض، قال: نحن عندنا البيع على هذه العروض، من رغب أن يقسط له لمدة شهر فنحن نبيع الثلاجة ب50,000، ومن أراد أن تقسط له لمدة شهر فهي عليه ب55، ومن كان قادرا على السداد في شهرين فنحن نبيعها ب60. يعني من الآن يكتب لك فاتورة ب55 ب60 وهكذا. هذا جائز. يقول: نحن عندنا درجات في التقسيط، من كان سيدفع في 6 أشهر نبيعه له ب100,000، ومن كان يريد أن يدخل معنا في التقسيط لمدة سنتين فهي ب140. هذا جائز، أحل الله البيع وحرم الربا. لكن ما هو الممنوع؟ الممنوع الذي ذكره في السؤال أن يبقى العقد معلقا بحسب الدفع. إن دفعت في خلال شهر فعليك ب55، إن تأخرت ب60 ب65، هذا عقد ربوي، هذا لا يجوز، وهذه المسألة تقدمت عند صور التقصير. هنا سؤال نحاول أن نفهمه، قال إذا كان محتاجا لقرض مال ولم يجد من يقرضه، فذهب إلي وإيش هذه الكلمة واستعمل طريقة بيع السلم، ها، واضطر إلى بيع السلعة المتفق عليها بناقص حتى يدينه، أليس هذا من الربا؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. يا أخي هذا جائز، هذا جائز، هذا ليس بربا، هذه صورة من صور البيع الحلال. أنت محتاج إلى سيولة، تأتي إلى تاجر أو تأتي إلى زميل أو زبون تعرف أنه يبني بيته بالتدريج، فتقول ما رأيك الأسمنت يباع ب1500، أنت صبة تقريبا ستكون بعد 3 أشهر صبة السقف، أنا سأوفر لك 100 كيس بسعر 1200 على أن تدفع لي الآن مقدما قيمة 100 كيس، هذا جائز، هذا جائز، وهذه من التيسيرات الشرعية الحلال أن ترتفق في الحصول على السيولة بهذه الطريقة، هذا ليس فيه ربا، حل الله البيع وحرم الربا. هذا بيع سلم. ايه، قال هناك في إدارة الكهرباء إذا أخرنا دفع الفاتورة يأخذون منا 500 ريال غرامة، فهل هذا جائز؟ هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. وهذا كما تقدم، قال أدفع للتاجر 100,000 ريال وآخذ منه سندا على أن يعطيني طنا من الحديد وقت ما أريد أو وقت ما أبدأ بالبناء، ما حكم هذه المعاملة؟ لأنها موجودة بكثرة في الأسواق في الحديد وغيره من مواد البناء. هذه على صورة السلم، لكن تخلف شرط، ما هو الشرط؟ أحسن، تحديد الأجل، قال متى ما أريد أو متى ما بدأت بالبناء، قد يبدأ بالبناء بعد شهر، قد يبدأ بعد سنتين، هذا حرام لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا شرط. قال إذا أعطيت البائع 5,000 على أن يعطيني بها مسجلة بعد شهر، فعند انتهاء الشهر ارتفع سعر المسجلة إلى 10,000، فما العمل؟ الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن تبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني لزم البيع، فهو ملزم بإعطائك المسجلة 5,000. قال إذا كان السلم في شيء لا يستطيع وصفه، لا يستطيع وصفه، لكن قد يعرفه البائع، فهل يجوز للمشتري أن يدفع سلما ويثق بالسلعة على البائع أو أنه ثقة؟ كيف يا أخي، كيف لا يستطيع البائع أن يصف السلعة؟ ما الذي سيشتري؟ هل ثوب أو حديد أو قماش أو ماذا؟ كيف لا يستطيع البائع أن يصف؟ يعني إذا كنت تعرف هذه السلعة فقد تكون مجهولة بالنسبة لمن؟ للمشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إيش معنى الغرر؟ الجهالة، شيء غير معروف، ما استطاع أن يصف. كيف ما استطاع أن يصف؟ حيوان، ما عنده ولا وصف. ما هو يقول لا يستطيع أن يصف. نعم يا أخي لا لابد من المعرفة التي تنافي الجهالة، سواء كانت المعرفة بالرؤية أو كانت بالوصف. المعرفة تحصل بالرؤية أو بالوصف أو بالذوق إذا كان شيء يعرف بالذوق، أو بالشم إذا كان شيء يعرف بالشم، أو باللمس إذا كان الشيء يعرف باللمس، وهكذا. بارك الله. قال دفعت عربونا لقيمة أرض ولم أدفع بقية الثمن، ثم جاءني مشتري للأرض، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الأرض علما بأنني لم أكمل بقية المال، راجيا أن يأتي مشتري فيشتري مني هذه الأرض فأبيعها وأسدد البائع الأول وأستفيد أنا بالفائدة؟ الجواب هذا جائز إذا تم البيع. وهذا شيء يفعله كثير من الناس، يشتري الأرض التي هي بمليون، يتفقان أن الأرض بمليون ولا يدفع إلا 100,000، ويكون بينهما مدة لمدة شهرين أو 3 أشهر، وفي خلال هذين الشهرين يبحث عن مشتري، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا جائز حتى لو لم تدفع شيئا، جئت إلى صاحب الأرض قلت له تبيعني الأرض بكم؟ قال بمليون. قلت لكن أسددك بعد 3 أشهر، قال وأنا رضيت. فباع الأرض بمليون وسداد بعد 3 أشهر، ففي خلال هذه المدة باع الأرض بـ1,200,000، يجوز لكن بشرط أن يقبض السلعة. الشيء المنقول يقبضه بالقبض، وكل شيء يعني له قبضه، والشيء العقار قبضه بالتخلية. العقار قبضه بالتخلية، إذا اشتريت بيتا يعطيك المفاتيح، إذا اشتريت مزرعة أنت تكون مسؤول عليها، تأتي بالحارس وتدخل وتخرج، إذا كانت أرضا فأيضا يعين لك الأرض وأنت تتولى وتتصرف فيها، ما تكون بعيدة منك ولا لم تستلمها ولم تقبضها تذهب تبيعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تقبض. بارك الله. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ملابس الموضة والاكسسوارات ليس لها أسعار ثابتة لأنها ليست أساسية ومعروف سعرها، وتبقى اسكوتات اسكوتات إذا انتهت أو إذا انتهى الموسم. السؤال، هل إذا بعت القطعة لكل زبون بسعر مختلف هل هذا يجوز؟ هو يجوز إذا كانت الأسعار متقاربة، ما فيها غبن. إذا كانت الأسعار متقاربة، مثلا عنده شامبوهات وعنده من هذه الاكسسوارات، يعني يقول بـ2,000، بعض الزبائن يرضى يشتريها بـ2,000، بعضهم يعني يشد في البيع والشراء في المماكسة فيقول لا بـ1,000، فيضطر يبيعها خوفا على خروج موسمها بـ1,200. أهم شيء لا يكون وقع في الظلم، لا يجوز أن يظلم المشتري. كيف ظلم المشتري؟ الشيء يباع في السوق كاملا بـ1,000 والزيادة إما 100 أو نقصان 100، فيذهب يستغل غفلة المشتري فيبيع ما يباع بـ1,000 بـ2,000، وهذا يفعله بعض الناس ليس عنده تقوى. إذا عرف أن هذا غريب الذي يباع بـ1,000 يبيعه بـ2,000، إما إذا كانوا مغتربين رآهم على هيئة أنهم من المغتربين أو ليسوا من أهل البلاد، أو يعني صاحب مدينة في قرية أو كذا، فهذا حرام لا يجوز. نعم. لكن إذا كان هي تباع أصلا ب2000 لكن هو يخاف على قرب انتهاء الموسم يخاف أن تتكدس البضاعة فيريد يصرفها. من اشترى ب2000 باع، من قال ب1800 وشد باع، من قال ما أشتري إلا ب1000 أدخلها كما ترون في الكيس وقال يلا خذها ب1200 علشانك، هذا لا بأس طالما هو لم يظلم البائع الأول. الممنوع أن يظلم، لم يظلم المشتري الأول، الممنوع أن يظلم المشتري. الذي يباع ب1000 يبيعه ب2000، أما الذي يباع ب2000 يبيعه ب500 لحاجة للسيولة في ذلك اليوم أو لبرود السوق أو لقرب انتهاء الموسم، هذا جائز ما فيه. هنا يقول شخص باع جوالا واشترط على المشتري أنه إذا باع أنه إذا أراد أن يبيع فلا يبع لأحد غيره، هل هذا الشرط صحيح؟ الجمهور من أهل العلم على أن هذا الشرط باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أن يأخذ البائع الثمن ويأخذ المشتري السلعة ويتصرف فيها كيف شاء. نعم. يقول هنا مسألة تحصل دائما، قال اشتريت قطعة أرض من شخص بالعملة اليمنية ثم أعطيته عملة أجنبية ووفيته بالعملة اليمنية، هل عملي هذا صحيح؟ مع العلم أنه لم يقع الصرف إنما حسبت باليمني دون مقابضة. قال ثم أعطيته عملة أجنبية ووفيته بالعملة اليمنية، يعني يقصد أنه اشتراها ب1,000,000 وذهب يعطيه مثلا 15,000 سعودي وأعطاه بقية المبلغ حتى يكمل المليون، مثلا أعطاه 300,000 يمني لعله يريد هذا، هذا جائز. وهذا داخل في أي مسألة؟ في مسألة قضاء الديون. الصرف لابد من مقابضة لحديث عبادة وغيره، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما هذا من باب قضاء الدين وليس من باب الصرف، هذا من باب قضاء الدين. وقضاء الدين يجوز أن تقضي دينك بغير العملة التي عليك بشرط ألا يكون هذا مشروطا عليك في أول العقد. كيف هذا؟ أنا الآن استدنت منك $1,000، قلت أعطيني دينا $1,000 لمدة كام؟ لمدة شهر. جئت في وقت السداد دفعت 214,000 ريال يمني، هذا جائز. لكن لو قلت اعطيني قرض $1,000، قال خذ هذا الألف لكن بشرط أن توفيني بالسعودي بما يقابل الألف بالسعودي بعد شهر، خذ هذا $1,000 بشرط أن توفيني باليمني بعد شهر، ما أقبل الألف، أنا أريد باليمني. الآن الصرف كم؟ الصرف مثلا 215، خذ هذا الألف وبعد شهر تدفع لي 215,000، هذا عقد ربا لأنه عقد مصارفة بدون مقابضة. لكن إذا قال خذ الألف لمدة شهر، جاء وقت السداد سدد باليمني أو سدد بالدولار أو سدد بالسعودي أو بأي عملة برضا صاحب الحق، هذا جائز لأنه من باب قضاء الدين. قال عرضت سيارتي على أصحاب المعارض فقالوا بكم؟ فقلت لهم 800,000، فقالوا هي 700 فأخذوها ولم يسألوني عن أي شيء، فما حكم ذلك؟ يعني البيع جائز بشرط أن تكون سليمة، أن تكون سليمة من العيوب، إذا ظهر أن فيها عيبا فأنت ضامن. ولا تخف على تجار السيارات، لا تخف عليه، ما شاء الله يعني بعضهم عنده خبرة إلا في الشيء النادر، وإلا ما يجازفون سيأخذونها بدون فحص. أنت لعدم خبرتك تظن أنهم سيفحصوها مثل ما تفحص أنت. هم عندهم طرق في الفحص. سبحان الله يا أخواني، وهذا شيء معلوم عندكم، لكن كما في باب الحديث يعني تعليل الحديث للأئمة يعتبر عند غيرهم كهانة. يقول هذا معل، أول ما يسمع بالحديث يقول هذا معل ولا يدري ما علته، لكن لعظيم خبرته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يميز بين ما صح ولم يصح بمجرد ما يسمع. وكما ذكر العلامة المعلمي اليماني عبد الرحمن المعلمي قال إن أئمة الحديث يعلون الحديث بالعلة القادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم توجد علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوا بعلة ليست بقادحة مطلقا حيث وقعت، ويرون هذا كافي في علال الحديث. مثلا يأتي الإمام من أئمة الحديث يقول هذا حديث لا يصح معل، يقول له يا إمام ما علته؟ يقول عنعنة الزهري. الزهري مثلا ليس معروفا بالتدليس، فيذهب يعل الحديث بعلة ليست بقادحة مطلقا حيث وقعت، لأن ثم بعد مدة يعرفون أن الإمام قد أصاب في حكمه على هذا الحديث بالإعلال. وهكذا سبحان الله تعرفون في باب المصطلح يمثلون بالصيرفي، يقول هذه زيوف وهذا نقد أو صحيح. وهكذا أصحاب السيارات، مرة قبل سنوات كنا نريد نشتري سيارة فدار بعض أهل الخبرة عليها وتشككوا هل هي فيها سمكرة، فاستعانوا بصاحب الخبرة الكبير. رأيت هذا الموقف، ركبنا إليه وجئنا والسيارة واقفة، هي هكذا على مسافة 50 متر، نزل من السيارة نظر إليها قال هذه مقلوبة، هذه مقلوبة. وفعلا جاء ودقدق وفحص وطلعت مقلوبة من مسافة 50 متر. سبحان الله، تعجب الذين كانوا موجودين، من هكذا 50 متر يقول هذه مقلوبة؟ سبحان الله، خبرة عظيمة. فسبحان الله، كل ميسر لما خلق له. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رجل بناي، فجاءه رجل آخر في المسجد فقال أريد أن تعمل معي غدا، فهل هذا حرام؟ يا أخي، عقد الإجارة عند الجمهور من عقود البيع، لكن البيع في الإجارة للمنافع. وعند ابن حزم وطائفة أنه لا يعتبر من عقود البيع، فيجوز أن تبرم في المسجد، لأن الحديث إذا رأيتم الرجل يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الجمهور يعتبرون من عقود البيع لأنه بيع المنافع، والظاهر أنه ليس ببيع، أنه عقد إجارة ليس بعقد بيع. وعليكم السلام ورحمة الله. قال جرت عادتنا أن الواسطة بين المشتري والبايع في سلعة السيارة أو الجوال، جرت العادة أن البايع والمشتري كلاهما يعطي لهذا الرجل الذي هو واسطة بينهما شيئا من النقود متساوية، مثلا يعطي البائع 10,000 وكذلك المشتري، فهل هذا جائز؟ هذا اللي تسمى بالدلالة، والدلالة جائزة، الدلالة جائزة لحديث ابن عباس لا يبع حاضر لباد، قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، أي دلالا، فيدل على أنه في غير هذه الصورة تجوز السمسرة، تجوز السمسرة. والدلالة شيء قديم تعارف عليه الناس، شيء قديم تعارف عليه الناس. لكن على الدلالين أن يتقوا الله وأن يلزموا الصدق وأن لا يحملهم الجشع على تنفيق السلع كيفما كانت. بعض الأراضي أو السيارات أو السلع معيوبة، لكن طمعا في هذه الدلالة يحاول أن ينمقها ويحسنها حتى تمشي، ثم تأتي المشاكل ولا يبالي. هذا في الغالب يحصل من قساة القلوب الذين ليست عندهم التقوى المطلوبة، يورط المشترين لأجل الطمع في أجرة الدلالة. من دخل في باب الدلالة إما أن يلزم التقوى والورع، وإلا فخير له ألا يدخل هذا الباب. وعلى ما نسمع من إخواننا العاملين في هذا الباب أن كثيرا من هؤلاء الدلالين يحصل لهم على ما يعبر البعض يعتمون، ها يعتمون إذا رأوا الدراهم والسيولة، ويبدأ في أول الأمر وهو منضبط، ثم للأسف يماشي ويجاري يعني العوام في هذا. فعليه من يتقوا الله، عليه من يتقوا الله في الوصف وفي النصح وفي التحري والتثبت وفي عدم التنافس المذموم، كل يعني يكيد للآخر أو يعمل سرا وراء الآخر ويدخلون في أحن وفتن. لا، يلزم الصدق، والبركة من الله، البركة من الله، رب مال يسير يجعل الله فيه البركة فينتفع به صاحبه أعظم من انتفاعه بالمال الكثير. البركة من الله في الوقت وفي الصحة وفي المال وفي الزوجة وفي الولد وفي البيت، البركة من الله، التمس البركة. وإذا جعل الله سبحانه وتعالى البركة في شيء فاحمد الله، لا تفكر بالكثرة لكن فكر بالجودة. إذا حلت البركة في مال انتفع به صاحبه، وإذا محقت البركة من مال كان شقاء على صاحبه، يتعب في جمعه ولا يستفيد منه فائدة تذكر. فعلى الإخوة الدلالين أن ينصحوا، أن ينصحوا لإخوانهم الباعة والمشترين. قد يكون بعضهم يرفق بجانب المشتري ولا يرحم البائع، تكون سلعته تستحق 100,000، فيأتي ويصور له أنها لا يمكن أن تباع 50، فأنا وجدت لك مشتري بكم؟ 60، ويريد 100، يصور له أنها لا تمشي إلا 50، فاحمد الله أنك وجدت كم؟ 60، والغرض أن يمشي البيعة. فإن صدق وبينا هذا على البائع وعلى المشتري وعلى الدلال الذي واسطه. طيب، إلى هنا والحمد لله.